بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن أبدأ في درسنا، بارك الله فيكم، أظن بارك الله فيكم، وهذا ظني من نفسي متيقنًا من هذا الأمر، أنه قد بدر مني زلل أو خطأ في مجلس أمس عندما قلت بأن الحديث الوارد أو الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم الذي ذكره الحافظ بن حجر في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أظن بأني قلت بأن الخبر جاء مرفوعا في صحيح مسلم، ولكن الخبر موقوف على عمر في صحيح مسلم وليس بمرفوع. الخبر في صحيح مسلم موقوف على عمر، ولكن الموقوف الذي رواه الإمام مسلم عن عمر من طريق عبده ابن أبي لبابة ولم يسمع منه معلم بالانقطاع، ولكنه صح موقوفا على عمر عند ابن أبي شيبة. واضح بارك الله فيكم، هذا ما ذكرته في مجلس أمس. وأيضا بخصوص حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، رواية الإمام مسلم تدل على أن الحديث في صلاة الليل، يعني تشير إلى هذا. وجاء في روايات أخرى خارج صحيح مسلم ليس في هذه الروايات النص على أن هذا الدعاء يقال في الصلاة المكتوبة، ولكن قال علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي كذا، وقال: وإذا قام للمكتوبة. واضح بارك الله فيكم، فكأن فيه دمج بين حالتين، حالة الاستفتاح في صلاة الليل وماذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة، والله تعالى أعلم. نعود بارك الله فيكم إلى درسنا في هذا اليوم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، ولكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أحبتي الكرام، في درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل يعني سندخل في الثقيل، فتحملوني بارك الله فيكم واصبروا عليه. أولا بارك الله فيكم، لابد أن نعلم أن الحافظ ابن حجر هنا أورد كم حديث؟ 3 أحاديث: حديث ابن عمر، وحديث أبي حميد، وحديث مالك بن الحويرث. أما الكلام إلى أين يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، هذه المسألة مرت معنا في الدروس الماضية، لكن سننتقل إلى مسائل أخرى. ولكن سلمكم الله، قال: وفي حديث أبي حميد عند أبي داود. ما هو حديث أبي حميد؟ ما لفظه عند أبي داود؟ من المستحسن أن أذكره لكم، لأن هذا الحديث حديث فيه فوائد. في سنن أبي داود قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حاء يعني ينتقل إلى إسناد آخر، قال: وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو حميد الساعدي جالس بين 10 من الصحابة. واضح بارك الله فيكم، منهم أبو قتادة هذا صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. يعني كأنه يقول: صحيح أني لست بأكثركم صحبة، ولكن ضبطت هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. قالوا له: فاعرف، يعني هات ما عندك وقل وننظر في الذي تذكره. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل، يعتدل في ركوعه فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، يعني إذا قام من التشهد الأول كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كلما كبر عند افتتاح الصلاة، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما درجة هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث صحيح ثابت، أعله بعض الحفاظ، ولكن الصواب أنه حديث صحيح. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: هذا حديث صحيح متلقا بالقبول لا علة له، وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه. طيب، الآن نأتي إلى المسائل التفصيلية. مواضع رفع اليدين في الصلاة، اليد في كم موضع ترفع في الصلاة؟ أما الموضع الأول قد تقدم في تكبيرة الإحرام، وهذا الكلام قد سبق عنه، ومما يدل على ذلك طبعا حديث أبي حميد الساعدي الذي مر معنا قبل قليل، ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. والدليل على ذلك بارك الله فيكم، قال البخاري في جزء رفع اليدين، البخاري له كتاب غير الصحيح اسمه جزء رفع اليدين، يروى عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع. ومن هذه الأدلة التفصيلية أحاديث الباب، ومن هذه الأدلة التفصيلية أحاديث الباب. إذن الرفع عند الركوع روي كما يقول الإمام البخاري عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب الحنبلي: وهذا قول عامة التابعين وقول عامة فقهاء الأمصار. طيب، من خالف في هذه المسألة؟ خالف في هذه المسألة الحنفية، وأيضا الإمام مالك في رواية، فقالوا الرفع يكون في تكبيرة الإحرام فقط، يعني قبل الركوع ما ترفع، وبعد الركوع لا ترفع اليدين. واستدلوا بأدلة، منها ما رواه أبو داود من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود للرفع. واضح بارك الله فيكم، واضح وجه الاستدلال من هذا الحديث، ولكنه خبر معلول. قال الحافظ ابن حجر: اتفق الحفاظ أن قول ثم لا يعود مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، يعني ثم لا يعود هذا ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه أحد الرواة. يعني الحديث يتكلم عن مسألتين: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذا لا إشكال فيه. المسألة الثانية عدم رفع يديه مرة أخرى، هذا باتفاق الحفاظ أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا روى أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، وهذا الخبر أيضا خبر ضعيف. قال النووي في كتابه الخلاصة، له كتاب اسمه خلاصة الأحكام، هذا الكتاب من كتب الحافظ النووي، كتاب قيم وطيب، قال اتفقوا على تضعيفه، اتفقوا على تضعيفه وعلى فرض صحة الحديثين، على فرض صحة الحديثين. أحاديث الباب فيها زيادة، والأخذ بزيادة في الحكم مطلوب، واضح بارك الله فيكم، خاصة وأن هذه الزيادة أين جاءت؟ في البخاري ومسلم، واضح سلمكم الله. فإذا الصواب في هذه المسألة أن اليدين ترفع قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا هو قول عامة السلف الصالح، والأدلة تدل على ذلك. طيب عندنا مسألة، هل يجب رفع اليدين قبل الركوع وهل يجب رفع اليدين بعد الركوع؟ قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري لم يوجب هذا إلا شذوذ من الناس، يعني في قول عامة أهل العلم أن رفع اليدين قبل الركوع سنة ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع سنة، لم يوجب هذا إلا شذوذ من الناس. فإذا من قال بأنه يجب رفع اليدين عند القيام من الركوع ويجب رفع اليدين عند الركوع، قوله قول شاذ. ومن العجائب بارك الله فيكم، يعني إخوان الكرام، الحق لابد أن ينصر بالأدلة الصحيحة. يعني عندنا قول يقول بأن اليد ترفع في تكبيرة الإحرام فقط، في قول آخر ذكره الحاكم النيسابوري ومقصده طبعا يعني طيب، لكن الوهم في هذا القول بين، يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعده من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، واضح بارك الله فيكم. يعني الحاكم النيسابوري يقول هذه السنة رفع اليدين قبل الركوع بعد الركوع رواها العشرة الذين بشروا بالجنة، ولا توجد سنة حكيت مثل هذه السنة. هذا قول ماذا؟ قول غير صحيح، قول غير صحيح. لذلك تعقبه جماعة من الحفاظ، والعجيب أن البيهقي يقر الحاكم النيسابوري على هذا الكلام. قال ابن رجب الحنبلي وفي هذه العبارات تسامح شديد، وفي هذه العبارات تسامح شديد. وابن كثير يقول فتشت في المسند وبحث وإلى آخره، قال ما وقفت على هذا القول، قال لم أقف على هذا القول. فيظهر والله تعالى أعلم أن أيضا هذا الدليل الذي ذكره الحاكم النيسابوري دليل ضعيف، دليل ضعيف. ولكن رفع اليدين جاء في البخاري ومسلم، رفع اليدين جاء في البخاري ومسلم. طيب ذكر أيضا الحافظ أبو زرع العراقي ابن الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر بأن رفع اليدين في هذه المواضع الثلاث هذا قال به أكثر العلماء من السلف والخلف، حتى الخلف أكثر العلماء يقولون بهذا القول. طيب عندنا مسألة، هل ترفع اليد عند النزول للسجود؟ واضح بارك الله فيكم، هل ترفع اليد عند النزول للسجود؟ يعني الآن رفعت من الركوع وقلت سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، تريد تسجد، هل ترفع يديك وتقول الله أكبر؟ قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري روي في الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة، روي في الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة. طيب عندنا أي موضع الآن بقي؟ الموضع الرابع، إذا قام من التشهد الأول، جمهور أهل العلم أن اليد لا ترفع في هذا الموضع. جمهور أهل العلم أن اليد لا ترفع في هذا الموضع. أما عند الحنفية أصلا اليد ما ترفع قبل الركوع وبعد الركوع، ففي هذا الموضع أيضا لا ترفع. كذلك عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، بل بعضهم جعله مذهب الشافعية أن اليد ما ترفع في هذا الموضع. وخالف في هذا جماعة من الحفاظ، منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام أحمد في رواية، فقالوا ترفع اليد عند القيام إلى الركعة الثالثة. والدليل حديث ابن عمر عند البخاري: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني عند البخاري أن اليد ترفع في كم موضع من حديث ابن عمر؟ 4 مواضع. بوب عليه البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. طيب سؤال، حديث البخاري كيف جمهور أهل العلم منهم الإمام أحمد لا يقول بالحديث؟ واضح بارك الله فيكم. قالوا هذا الحديث الصواب أنه موقوف على ابن عمر وليس بمرفوع، وهذه مسألة فيها خلاف، والصواب والله أعلم أنه حديث مرفوع كما رجح هذا الإمام البخاري، وكما رجح هذا الدارقطني في العلل، وكما رجح هذا البيهقي في السنن. إذن عندنا دليل على أن اليد ترفع عند القيام إلى الركعة الثالثة. أول دليل حديث من؟ هاي جماعة، هاي جماعة، حديث ابن عمر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي حميد الساعدي في الباب، قال ومر معنا طبعا بس أذكره الآن، قال ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، والحديث صحيح. إذن عندنا الآن حديثين في المسألة. طيب أيضا جاء في رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة حديث عند أبي داود، حديث أبي هريرة قال وإذا قام، يعني وهو يتكلم عن رفع اليدين، قال وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. إذن عندنا في المسألة حديث ابن عمر في البخاري، وحديث أبي حميد عند أبي داود وإسناده صحيح، وحديث أبي هريرة عند أبي داود وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. قال أبو حاتم الرازي هذا خطأ، قال أبو حاتم الرازي هذا خطأ، وإنما يروى يكبر، وإنما يروى يكبر دون رفع اليدين. طيب فائدة، الإمام أحمد يسأل عن رفع اليدين إذا قام إلى الركعة الثالثة، قال إن فعله فما أقربه، يعني إن رفع يديه ما أقربه للصواب. فيه عن ابن عمر وأبي حميد وأحاديث صحاح. قال ولكن قال الزهري ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله. يعني الإمام أحمد يقول لو رفع يديه إذا قام للثالثة طيب، لكن لو ما رفع أنا أفعل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. أيضا الإمام أحمد يسأل عن حديث أبي حميد الساعدي فيقول هو حديث صحيح. وأيضا سئل هل ترفع يديك عن رفع اليدين إذا قام من الثنتين، قال أما أنا فلا أرفع يدي. سئل بين السجدتين أرفع يدي، قال لا. واضح بارك الله فيكم. طيب فائدة، يعني أريد أصل إلى فائدة أخيرة. ابن القيم له كتاب بعنوان رفع اليدين في الصلاة، يقول رفع اليدين عند القيام من الركعتين زيادة صحيحة ولا مطعن فيها. لكن أريدك تركز الآن على هذه الجملة، ولكن استحبابها دون استحباب الرفع في المواضع الثلاثة. واضح بارك الله فيكم. يعني تكبيرة الإحرام هذا قول عامة أهل العلم. طيب عند الركوع والرفع من الركوع هذا قول أكثر أهل العلم. طيب عند القيام إلى الركعة الثالثة هذا قول بعض أهل العلم وهو الراجح. واضح بارك الله فيكم. حتى طالب العلم يتصور أيضا المسائل، فالسنن أيضا تتفاوت، السنن أيضا تتفاوت. طيب عندنا مسألة، هل ترفع اليد عند القيام من السجود؟ رجل سجد السجدة الأولى هل يرفع يدي؟ واضح بارك الله فيكم. رجل انتهى من الركعة الأولى، ركعة الأولى السجدتين، هل يرفع يديه من السجدة الثانية؟ واضح بارك الله فيكم. هذه هي مسألتنا. طيب جمهور أهل العلم يرون أن اليد ما ترفع عند القيام إلى الركعة الثالثة. واضح؟ طيب بين السجدتين إيش سيكون الكلام؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ فجمهور أهل العلم على عدم الرفع. ما الدليل؟ جاء عند الإمام مسلم، هذا لفظ مسلم، عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. في إشكالية؟ لا. وقبل أن يركع في إشكالية؟ لا. وإذا رفع من الركوع هل في إشكالية؟ لا. ولا يرفعهما بين السجدتين. واضح بارك الله فيكم. هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وذهب بعض أهل العلم أن اليد ترفع بين السجدتين، منهم ابن المنذر، قالوا من أدلتنا جاء عن أنس في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يرفع يديه بين السجدتين. والجواب عن هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أن الأثر من رواية يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس، ويحيى ابن أبي إسحاق يقول الإمام أحمد في حديثه نكارة، يعني أحيانا يقع له شيء من الوهم في الحديث، فتفرد هذا الراوي بهذا الأمر عن أنس فيه إشكال. واضح بارك الله فيكم. طيب على فرض أن هذا الأثر صح عن أنس، قال البخاري في جزء رفع اليدين ماذا قال؟ قال بعد ذكر الأثر قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. واضح بارك الله فيكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. طيب أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى، ولكن أيضا الخبر من رواية أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وخالف أبو أسامة غيره من الحفاظ، فغيره من الحفاظ لا يذكرون رفع اليدين في السجود. وما يؤكد هذا أن ابن عمر هو الذي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجود، فكيف هو يرفع يديه في السجود؟ واضح بارك الله فيكم. طيب وكذلك جاء الرفع عن بعض التابعين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن اليد لا ترفع بين السجدتين. لذلك ابن القيم في رسالة رفع اليدين يقول وأما حديث وائل بن حجر فالصحيح من حديثه ما قدمناه في أول المسألة، ولا ذكر فيه للرفع بين السجدتين. يعني الروايات التي جاءت في حديث وائل بن حجر في الرفع بين السجدتين معلولة. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا فائدة، جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. والحديث صحيح. طيب هذا الحديث يدل على ماذا؟ أخواني الكرام، اليوم نحن في الثقيل بارك الله فيك. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر يدل على ماذا؟ تفضل. ظاهره هكذا صحيح؟ ظاهره أنه يكبر وهو جالس، يعني يكبر عند القيام من السجود، يكبر عند القيام من السجود. قال ابن الملقن بأن معنى هذا الحديث إذا قام إلى الركعة الثالثة، واضح بارك الله فيكم، وليس معناه أنه يكبر بين السجدتين أو عند الانتهاء من السجدتين في الركعة الأولى أو عند الانتهاء من السجدتين في الركعة الثالثة. فيكون عندنا في رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة كم حديث صحيح؟ هاي جماعة ثلاثة، حديث ابن عمر وحديث أبي حميد، حديث أبي هريرة فيه ضعف، وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه وإسناده صحيح. واضح بارك الله فيكم. وهذا لو تلحظوا ما ذكره الإمام أحمد جاء فيه يقول حديث ابن عمر وحديث أبي حميد وأحاديث صحاح، وأحاديث صحاح. فإذا هذا الحديث محمول على رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة. طيب الإمام أحمد جاء عنه في أكثر من قول أنه يسأل عن رفع اليدين وهو يريد أن ينحط ساجدا، قال لا. قال له العباس العنبري: يا أبا عبد الله، أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل؟ قال، معنى كلامه الأحاديث في المنع أقوى وأكثر. وأيضا سئل الإمام أحمد عن رفع اليدين بين السجدتين، قال لا ترفع يديك. طيب عندنا مسألة، هل يرفع يديه في كل خفض ورفع؟ تجد أحيانا بعضهم ماذا يصنع؟ يرفع يديه في كل خفض ورفع، في تكبيرة الإحرام يرفع لا إشكال، قبل الركوع يرفع لا إشكال، بعد الركوع يرفع لا إشكال، عند السجود يرفع، إذا قام من السجدة الأولى يرفع، إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية يرفع، إذا قام من السجدة الثانية يرفع. واضح بارك الله فيكم. هل هذا قول موجود عند أهل العلم؟ نعم، ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وجماعة من أهل الظاهر وجمهور أهل العلم على المن، وجاء في المسألة عدة أحاديث، وهذه الأحاديث والله تعالى أعلم معلّم. وبعض هذه الأحاديث الصواب فيها التكبير دون رفع اليدين، الصواب فيها التكبير دون رفع اليدين. لذلك يقول ابن القيم في رسالة رفع اليدين: وأما زيادة الرفع عند السجود والرفع منه فلم يروي أصحاب الصحيح منها شيئا. والصحيح عن ابن عمر فعلا منه ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وهكذا سائر من روى عن ابن عمر فعله، فإنه اقتصر على المواضع الثلاثة وصح عنه الرفع في الرابع عند القيام من الثنتين. يعني معنى كلام ابن القيم في الصحيحين لا يوجد رفع إلا في المواضع الأربعة، واضح بارك الله فيكم. وأغلب الروايات على هذا. أبو زرع العراقي في طرح التثريب يقول: فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها أصح، وضعفوا ما عارضها. لاحظ هذا، وضعفوا ما عارضها كما تقدم، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. فائدة بارك الله فيكم، جاء الرفع بين السجدتين من حديث أو للسجود من حديث وائل بن حجر. فابن رجب الحنبلي يقول وائل بن حجر وأيضا مالك بن الحويرث صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة وجيزة، أما ابن عمر فصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام مطولة، فهو الذي نقل أنه لم يكن يرفع يديه في السجود. واضح بارك الله فيكم، فقوله مقدم. طيب عندنا مسألة، ما حكم رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة جالسا؟ واضح بارك الله فيكم. يظهر والله أعلم أن قول أكثر أهل العلم على عدم فعل ذلك جالسا، ترفعه وأنت قائم. طيب من قال ترفعه وأنت جالس استدل بماذا؟ قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا قام من الثنتين. طيب متى كان يرفع؟ هل يرفع قبل القيام أو يرفع بعد القيام؟ ففهم بعض أهل العلم قالوا كان يرفع إذا قام، أي يرفع قبل القيام. واضح بارك الله فيكم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن رفع اليدين أثناء الجلوس يحتاج إلى دليل خاص، والله تعالى أعلم. طيب فائدة، ما الحكمة في عدم رفع اليدين عند السجود ورفع اليدين عند الركوع أو القيام للركوع؟ يعني لماذا في السجود لا أرفع يدي، في الركوع أرفع يدي؟ ابن القيم في رسالة في كتابه الصلاة وحكم تاركها يقول، يعني من الحكم في ذلك السجود هل لا بد فيه من وضع اليدين على الأرض؟ أجيب نعم. فيقول أخذت اليد حظها من العبودية، لذلك لا ترفع في السجود. أما في الركوع فاليد لم تأخذ حظها من العبودية، لذلك ترفع. واضح بارك الله فيكم. هذا معنى كلامه، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. إخواني الكرام، هذا الخبر تفرد بذكر وضع اليد على الصدر راو يقال له مؤمل، مؤمل على وزن محمد بن إسماعيل، وهو صدوق كثير الخطأ، تفرد بذكر على الصدر عن سفيان الثوري، والرواة الآخرين الذين رووا الخبر عن سفيان الثوري لم يذكروا على صدره، لذلك هذه الرواية رواية ضعيفة. قال ابن القيم في أعلام الموقعين لم يقل على صدره إلا مؤمل ابن إسماعيل، فهذه رواية معلومة. وأيضا جاء في وضع اليدين على الصدر في الصلاة في سنن أبي داود عن طاووس بن كيسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. ولكن رواية طاووس عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف. أيضا جاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره، ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. وزيادة على صدره أيضا معلولة، وزيادة على صدره أيضا معلولة. وأيضا جاء عن علي أنه قال في تفسير قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره، وأيضا إسناده ضعيف. مسألة الآن ذكر الأحاديث، أين توضع اليد في الصلاة؟ قال الإمام أحمد لما سئل أين يضع يمينه على شماله، قال كل هذا واسع عندي. قلت إذا وضع الكوسج، أقول له قلت إذا وضع يمينه على شماله أين يضعهما؟ أريدك تنتبه للجواب. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك، ما ذكر الصدر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قول الإمام أحمد، يقول كل هذا ليس بذاك، يعني ما جاء في كل هذه المواضع شيء قوي، ما جاء على الصدر شيء قوي، ولا جاء فوق السرة شيء قوي، ولا جاء تحت السرة شيء قوي، قال كل هذا ليس بذاك. يقال ابن المنذر في الأوسط، ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول الترمذي عن وضع اليد فوق السرة وتحت السرة، وكل ذلك واسع عنده، وهو يحكي الخلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. طيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. عند الشافعية أن اليد توضع فوق السرة، وعندهم قول شاذ في مذهبهم أن اليد توضع تحت السرة، وعند الحنفية والحنابلة المذهب يعني أنها توضع تحت السرة، وعند الإمام أحمد رواية بالتخيير، إن شاء وضعها على السرة أو تحت السرة كل هذا عنده لا حرج. وعنده رواية أنه يكره وضع اليدين على الصدر. فإذا أحبتي الكرام، جمهور أهل العلم يقولون، يعني معنى كلامهم أن اليد لا توضع على الصدر، هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا لم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. فائدة، جاء عن التابعي وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، لاحق بن حميد بإسناد صحيح، أن اليد توضع تحت السرة، هذا جاء عن التابعين، يعني عن هذا التابع بإسناد صحيح، وعن سعيد بن جبير بإسناد صحيح أن اليد توضع فوق السرة، وهذا أصح أثر روية في الباب عن التابعين، أن اليد توضع فوق السرة، وهذا قول من؟ سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير من كبار التابعين، يعني من أعلم التابعين، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. فائدة، ما حكم وضع اليد على النحر، يعني تحت الرقبة مباشرة؟ وأيضا ما حكم وضع اليد على العانة أسفل من السرة؟ هذا كله لا دليل عليه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعضهم نكاية بمن يضع يديه على الصدر، ماذا يفعل؟ يضع يديه تحت السرة في الموضع الذي سمعته. واضح بارك الله فيكم؟ يقول طلاب العلم بعضهم يضع يديه على الصدر، أنا أرد عليه، ويضع يديه من باب المناكفة تحت سرته بكثير، وهذا وللأسف الشديد حال بعض. يرى من يحرص على الدليل ولو أخطأ في مسألة يقول قول، ماذا يفعل؟ مناكفة فقط، السترة تحرصون عليها، سأصلي بدون سترة، هكذا حال بعضه. مثلا يضع اليد على الصدر، يضع يديه على عانته نكاية فيه، وهذا قد يكون من أمارات ضعف التدين. واضح بارك الله فيكم. أن يذكر أن أحدهم دفن ميتا وبعد الدفن جلس يصرخ أين فلان أين فلان، وجايب كلام لبعض أهل العلم في تلقين الميت. طيب هذا وقت الله يرضى عليك؟ هذا وقت الآن موضوع مناكفة يعني؟ هب أنك تقول بتلقين الميت، هل تلقين الميت واجب يعني؟ ركن من أركان الإسلام؟ واضح بارك الله فيكم. فبعضهم هكذا يناكف، حتى أني سمعت بعضهم يتكلم عن مسألة من المسائل التي تثار في بعض التواريخ، تفتح في كتب أهل العلم ينصون على المنع، فإذا تكلم طلاب العلم وقالوا بالمنع ماذا يقول بعضهم؟ قال لا يجوز، هنئ ولا شيء عليك. طيب هذا قول قلته وستسأل عنه عند الله عز وجل. سمعت بعضهم يقول ليس يجوز، لا يستحب. واضح بارك الله فيكم. نكاية بمن؟ بطلاب العلم. وسمعت قبل أن آتيكم من يقول تجب التهنئة، تجب. إيش هذا العبث هذا؟ هذا كلام باطل يسأل عنه الإنسان عند الله عز وجل. المسائل العلمية مسائل علمية، ليست المسألة بارك الله فيكم نكاية بفلان ونكاية بعلان. وهذا دليل على ضعف التحصيل الفقهي، ولا طالب العلم يعرف مسألة علمية وقع فيها خلاف أو مسألة علمية لم يقع فيها خلاف هي مسألة أخرى. ولكن يعني أنا ما رأيت أحد يقول من لم يضع يديه على صدر صلاته باطلة، رأيتم أحد يقول هذا؟ والله أنا ما رأيت أحد يقول هذا. فلذلك يعني نقول لبعضهم اتق الله، المسألة ليست مناكفة لفلان أو علان، ستسأل عند الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتقي رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآثار الأخبار وكذلك عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يضعون اليمنى على اليسرى في الصلاة. وابن عبد البر يقول لا يثبت في خلاف ذلك إلا أثر عن ابن الزبير، وسيأتي معنا أن الأثر إسناده صحيح. لكن يعني ابن الزبير كان يرسل يديه، لكن الكلام الآن ليس عن إرسال اليد أو عدم إرسال اليد، ما السنة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني لو رجل صلى وأرسل يديه صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة ما في إشكال. فابن الزبير إذا أرسل يديه لا إشكال في هذا أخوان الكرام، لكن ما السنة؟ هنا الكلام الآن. جمهور أهل العلم يقولون السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والدليل روى الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والخبر رواه الإمام مالك أيضا في الموطأ وبوب عليه باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وأيضا ابن عبد البر في التمهيد يقول لم يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وذكر عن بعض التابعين خلاف هذا. ويقول ابن عبد البر وجود بعض الروايات في إرسال بعض الصحابة وبعض التابعين لا يدل أن هذا هو السنة. العالم قد يرسل يديه يعني ينزل يديه حتى يبين للناس أن هذا جائز، وقد يرسل يديه ليستريح. يعني تخيلوا أن رجل قرأ في الصلاة 10 أجزاء مثلا أو 5 أجزاء فيكون في الأمر مشقة فيرسل يديه. كلامنا ليس عن الجواز وعدم الجواز، لكن كلامنا ما السنة، هذه هي المسألة. وأيضا جاء في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. إذن عندنا حديثين، حديث سهل بن سعد ووائل بن حجر في الصحيحين من ناحية ذكر الأدلة التي تدل على وضع اليمنى على اليسرى ما عندنا إلا هذين الحديثين، حديث سهل بن سعد ووائل بن حجر. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة من رواية مورق العجلي عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ولكن الخبر منقطع، ولكن الخبر منقطع والإسناد ضعيف. مورق العجلي لم يسمع من أبي الدرداء. أيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن الزبير كان إذا صلى يرسل يديه، ولا إشكال فيها، ولا إشكال فيها، وإنما الكلام عن ما السنة، هذا هو الكلام. فائدة: ما حكم وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: والاتفاق على أنه ليس بواجب، والاتفاق على أنه ليس بواجب. والشوكاني في نيل الأوضار يقول: لولا الإجماع لقلنا بالوجوب. واضح بارك الله فيكم. والصواب عدم الوجوب، والدليل أثر ابن الزبير، لو كان واجبا ما سدى اليدين. واضح بارك الله فيكم. طيب، بقيت مسألتين: كيف توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ واضح بارك الله فيكم. مما ورد في هذه المسألة حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اليد يعني الأصل فيها الكف، على ذراعه اليسرى في الصلاة. بوب عليه البخاري وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي حديث وائل بن حجر في وسط صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، يده اليمنى على اليسرى. في حديث سهل بن سعد: على ذراعه اليسرى. فعندنا الآن صفتين، هذه الصفة يده اليمنى على اليسرى في صحيح مسلم من حديث وائل عند أبي داود: ثم أخذ شماله بيمينه، يعني ليس وضع وإنما قبض. وعند النسائي: ثم قبض بيمينه على شماله، قبض. واضح بارك الله فيكم. هذه كلها أحاديث صحيحة. وعلق البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه وضع كفه على رسغه الأيسر، وضع كفه ليس فوق الكف، لا زيادة. واضح بارك الله فيكم. والخبر حسنه البيهقي وابن حجر، وإسناده فيه ضعف يسير. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر سهل وواسع في هذه المسألة. طيب، مسألة أخيرة: هل إذا كبر تكبيرة الإحرام يرسل يديه ثم بعد ذلك يضع اليمنى على اليسرى، أم إذا كبر يضع اليمنى على اليسرى مباشرة؟ جمهور أهل العلم قالوا يضعهما مباشرة ولا يرسل يديه. وكنت أظن بارك الله فيكم أن بعض العامة إذا كبر يرسل يديه ثم يضع اليمنى على اليسرى، أن هذا من فعل العوام، ولا قائل بهذا القول، ولا أحد من أهل العلم يقول بهذا القول، ولكن وقفت على قول محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة أنه يقول: وضع اليمنى على اليسرى بسبب القراءة، قراءة القرآن. فإذا قال دعاء الاستفتاح يرسل يديه ثم بعد ذلك يضع اليمنى على اليسرى. قال: ومن أدلتنا أيضا ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلهما ثم سكت، قال: وربما رأيته يضع يمينه على يسار. والخبر ضعيف جدا في إسناده راو كذاب. والصواب قول جمهور أهل العلم بدليل حديث وائل بن حجر عند أبي داود: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه. واضح بارك الله فيكم؟ أخذ شماله بيمينه مباشرة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأعتذر على الإطالة بارك الله فيكم. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. نعم. الإمام أحمد يعلل الحديث، يقول الحديث هذا موقوف، واضح بارك الله فيك، ويقول الأحاديث الأخرى أقوى. فهمت علي بارك الله فيك؟ ما سمعتم؟ لا، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يراه موقوفا على ابن عمر، واضح بارك الله فيك. هنا تفضل. أحسنت، هذا سؤال جيد. طيب، يقول الشيخ الأحاديث في الرفع من الركوع وبعد الركوع قوية، كيف الحنفية يخالفون في هذه المسألة؟ الحنفية في فقههم، في كثير من فقههم، يعتمدون على روايات واردة عن ابن مسعود، واضح بارك الله فيكم، فيقولون جاءت روايات عن ابن مسعود تدل على عدم الرفع، هذه روايات معلولة لكن أخذوا بها. فيقول لك مثلا ابن مسعود أكبر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، واضح بارك الله فيه، فليقدم قوله على قول غيره. هذا مثلا من أدلته. رواية ابن مسعود، نعم، علة عندي وعندك، عندهم قوم. فهمت علي بارك الله فيه؟